الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد وردت قصة زكريا عليه السلام في ثلاثة مواضع من كتاب الله جل وعلا، في سورة آل عمران، وسورة مريم، وسورة الأنبياء. وأحداث قصته عليه السلام تتمثل في دعوته لقومه وطلبه الولد من أجل أن يكون خليفة على قومه من بعده، وبشروه بيحيى، وكفالته لمريم، وقتله عليه السلام على يد بني إسرائيل. زكريا عليه السلام يتصل نسبه بسليمان بن داود عليهم جميعا السلام. أرسله الله إلى قومه من بني إسرائيل فدعاهم إلى الله فلم يستجيبوا له ولم يؤمن به إلا القليل منه، وظل يدعوهم إلى الله على بصيرة حتى كبرت سنه ووهن عظمه ويبس عوده واشتعل رأسه شيبا، وكانت امرأته لا تلد، فخشي على قومه أن يضلوا من بعده، فسأل الله جل وعلا أن يهبه من فضله من يلي الأمر من بعده ويرث علمه وعلم علماء بني إسرائيل من آل يعقوب عليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والتسليم. فاستجاب الله له وبشره بغلام اسمه يحيى، لم يجعل الله له من قبل مثيلا في زهده وعفته ونبله وتقواه، وكذلك في اسمه. وهنا يتملك زكريا العجب من هذا الأمر الذي بشر به، ويصاب بالدهشة، وتملأ الفرحة جنبات قلبه، ويسأل الله علامة يعرف بها أن امرأته قد حملت بما بشر به، فأخبره تعالى أن علامة ذلك أن يجد نفسه غير قادر على الكلام ثلاثة أيام بلياليهن من غير أن يكون في لسانه ما يعاب به. فلما خرج على قومه وأراد أن يأمرهم بالصلاة كعادته، لم يجد في لسانه قدرة على مخاطبته، لكنه إذا أراد أن يذكر الله بلسانه وجد نفسه قادرا على ذلك، فأشار إليهم بيده أن سبحوا أي صلوا بكرة وعشية. فعلم القوم أن امرأته قد حملت بيحيى، فشاركوه فرحته وجدوا في التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير شكرا لله عز وجل. وظل زكريا عليه السلام ينتظر الغلام حتى استهل بسلام، ففرحت به طوائف المؤمنين من الرجال والنساء على السواء. قال تعالى في سورة آل عمران بعد أن ذكر كفالة زكريا مريم، هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. في هذا المقام الذي شهد فيه زكريا ما شهد من آيات ربه المتنزلة على مريم من نفحات والبركات وعظيم الرحمات، وهي في محرابها تتعبد، في هذا الموقف الذي اشتعل فيه كيان زكريا كله بأشواق التطلعات إلى السماوات العلى، وشعوره بحلاوة القرب ولذة المعرفة، رفع أكف الضراعة إلى ربه تبارك وتعالى أن يهبه من لدنه ذرية طيبة طاهرة نقية السريرة محمودة السيرة، وهو السميع المجيب لمن دعاه بلسان حاله ومقاله. وفي سورة مريم بيّن الله مقامه في الضراعة وإلحاحه في الدعاء، ويكشف عن مقصده من هذا الطلب، فقال: كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. ففي هذه الآيات يشكو زكريا إلى ربه ضعف جسمه ووهن عظمه ودنو أجله وخشيته على مواليه وهم أتباعه وأنصار دينه أن يضلوا من بعده، فدعا الله أن يرزقه وليا يلي الأمر من بعده يحمل ما حمله هو والأحبار من قبله من علم ومعرفة. وانظر إلى خطواته التي يخطوها إلى ربه في دعائه. إنه أولا نادى ربه نداء خفيا لم يعلم به أحد من قومه، فقال: رب إني وهن العظم مني، ولم يقل وهن عظمي، كأنه يقول: وهن عظمي من غير تقصير مني، ولكن حدث هذا بسبب كبر سني. وقال: واشتعل الرأس شيبة، ولم يقل: وشاب شعر رأسي، للدلالة على أنه ما من شعرة في رأسه بقيت على حالها، حتى إنه يبدو للناظر من شدة البياض أن جلدة الرأس أيضاً قد اعتراها الشيب، وهذا كناية عن شدة الكبر ودنو الأجل. وقال: ولم أكن بدعائك رب شقيا، إنك يا مولاي عودتني على التيسير وما خيبت لي رجاء أبدا. والشقي هو الذي لا تجيب دعاءه ولا تقبل رجاءه، واعتراف نصبه تمهيدا للتقدم بهذا الدعاء على هذا النحو الذي يدل على عمق الإيمان وصدق اليقين. إذن هو يعلم سلفا أن الإنجاب بالنسبة إليه أمر بعيد المنال، بل هو من المستحيلات، لكنه يعلم علم اليقين أن الله قادر لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وبهذا المنطق الإيماني وبهذا الرجاء الواسع الفسيح في رحمة الله التي لا تحد بحد، رفع زكريا عليه السلام أكف الضراعة، فكان الله عند حسن ظنه به فاستجاب له وبشره بيحيى على لسان ملائكته كما قال: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، أي مصدقا بعيسى عليه السلام وهو كلمة الله التي ألقاها إلى مريم، وسيدا يسود قومه بكماله الوافر وخلقه الفاضل وسلوكه النبيل، وحصورا مصونا وهو من الصالحين الذين اكتملت فيهم أوصاف الصلاح على قدر درجته في مراتب النبيين. فالصلاح أمر نسبي يتفاوت بتفاوت درجات المؤمنين، فكل صالح يوصف بأوصاف تقف به عند مرتبته من الولاية أو النبوة. وقد وصف الله يحيى عليه السلام بأوصاف أخرى، وقد أوجز الله دعاء زكريا عليه السلام في سورة الأنبياء وأثنى عليه وعلى زوجه ثناء حسنا، فقال: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إنه عليه السلام كان مبتلا بالحرمان من الولد فصبر على هذا البلاء واحتسب أجره على الله تعالى، وظل يدعو الناس إلى التوحيد الخالص ويطهر قلوبهم من الدنس بمواعظه البليغة ونصائحه الغالية، ويقوم أخلاقهم بما أوتيه من حكمة وفطنة، وهم قوم غلاظ الطباع خساة القلوب، يمسي الرجل منهم مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بدنياه. فلما كبرت سنه ووهن عظمه وجد نفسه وحيدا ليس له من يعينه على هداية القوم، فقال: ربي لا تذرني فردا، لا تتركني وحيدا، أعاني ما أعاني من صدود قومي وإعراضهم عن الهدى. وبهذه الدعوة يطلب من الله تعالى بأدب جم وإخلاص تام أن يهبه من صلبه وليا يعينه على هداية قومه في حياته ويخلفه فيهم بعد مماته. وتجلى أدبه السامي في قوله: وأنت خير الوارثين، حيث إنه أفصح عما في قلبه من توكل على ربه يجعله لا يعتمد على أحد سواه. فهو إن طلب الولد لم يطلبه ليعتمد عليه ولا ليتكثر به أو ليورثه علمه من أجل أن يقوم بما كان يقوم به امتدادا له، لعلمه أن الله وحده هو الذي يتولى شؤون عباده بقدرته وفق علمه وإرادته. وما الولد إلا سبب من الأسباب ووسيلة من الوسائل، والله جل شأنه ومسبب الأسباب، فإن شاء أعطى وإن شاء منع، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. فإن كان ولده الذي ساهبه له إن شاء ومتى شاء يكون وارثا له، فهو جل شأنه خير الوارثين. فالاعتماد كل الاعتماد عليه، والثقة كل الثقة به، وهذا هو التوكل في أسمى صوره وأبهى معانيه. وفي قوله تعالى: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، ما يكشف للموحدين عن آيات قدرته ودلائل حبه للمخلصين له من عباده. وفي قوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، ثناء على زكريا وولده يحيى وزوجه واسمها إليصابات من نسل هارون عليه السلام. وهذا الثناء تعليل حسن لسرعة الإجابة، فمن سارع في الخيرات سارع الله له في إجابة الدعوات وقضاء الحاجات. وقد مات زكريا عليه السلام شهيدا. وذكر المؤرخون أسبابا كثيرة لقتله، كلها أو معظمها لا يصح. من أشهرها ما ذكره ابن الأثير في الكامل، فقد ذكر أن يحيى لما قتل وسمع أبوه بقتله فر هاربا، فدخل بستانا عند بيت المقدس فيه أشجار، فأرسل الملك في طلبه، وهو الملك الذي قتل يحيى عليه السلام، قالوا هو هيرودس. فمر زكريا بشجرة فنادته الشجرة: هلم إلي يا نبي الله. فلما أتى الشجرة انشقت فدخلها فانطبقت عليه وبقي في وسطها، فأتى عدو الله إبليس فأخذ هدب ردائه فأخرجه من الشجرة ليصدقوه إذا أخبرهم بمكان زكريا عليه السلام. ثم لقي إبليس الطلب، أي من يطلب زكريا عليه السلام، فأخبرهم فقال لهم: ما تريدون؟ فقالوا: نلتمس زكريا. فقال: إنه سحر هذه الشجرة فانشقت له فدخلها. قالوا: لا نصدقه. قال: فإن لي علامة تصدقونني بها. فأراهم طرف ردائه، فأخذوا الفؤوس وقطعوا الشجرة اثنتين وشقوها بالمنشار، فمات زكريا، فسلط الله عليهم أخبث أهل الأرض فانتقم به منهم. هذا ما ذكره ابن الأثير في الكامل وغيره من أصحاب السير. ودخول زكريا عليه السلام في الشجرة لا أصل له وهو محض افتراء لا يعنينا نحن المؤمنين كيف قتل، ولا يعنينا من قتله، لأن ذلك مما لا يضر الجهل به. وقد كاد المؤرخون يجمعون على أنه قتل، وهو واحد من كثير قتلته بنو إسرائيل بغيا وعدوى، كما صرح بذلك القرآن المجيد في مواضع كثيرة كقوله تعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.